بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، واليوم فيديو جديد من سلسلة تعليقات وشرح كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري حفظه الله. واليوم سنتكلم عن فخر الإسلام والمسلمين، علم الإسناد، علم مصطلح الحديث. في البداية، لو كنت مهتما بالقضايا الفكرية المعاصرة وموضوع الإيمان والإلحاد فلابد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. ما زلنا نتكلم بشكل عام عن مصداقية وموثوقية التراث الإسلامي، حتى إذا فتشنا في هذا التراث عن براهين النبوة لا يستطيع أحد أن يشكك في مصادر هذه البراهين. ففي الفيديو السابق تكلمنا عن تاريخية شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيضا عن تاريخية القرآن الكريم، وتكلمنا عن غزارة التراث الإسلامي بشكل عام. ولكننا نجد أن بعض المشككين يقولون بأن هذا التراث الغزير المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تم وضعه في تاريخ متأخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشكك في مدى مصداقيته وموثوقيته. لذلك سنتكلم قليلا اليوم عن الشروط والقواعد والقوانين والضوابط والأحكام التي وضعها المسلمون حتى يضمنوا مصداقية وموثوقية الروايات التي نقلوها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعند مقارنة المنهجية الإسلامية في نقل الروايات بالمنهجية المسيحية إن وجدت أصلا، سنجد أن التراث الإسلامي في مرتبة عالية جدا لا يدنو منها أي شك. ويجب التأكيد على أننا سنتحدث عن تفاصيل كثيرة أخرى متعلقة بهذا الموضوع في فيديوهات أخرى قادمة بإذن الله، لكننا اليوم سنتكلم عن الأصول أو النقاط الرئيسية المتعلقة بنقل المسلمين لروايتهم المنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا بقراءة اقتباس في غاية الأهمية لمؤرخ الكرسي الأنطاكي المسيحي أسد جبرائيل رستم في كتابه مصطلح التاريخ، الصفحة رقم 5 و6. يقول: أول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل، فقالوا: إن هو إلا وحي يوحى، ما تلي منه فهو القرآن وما لم يتل فهو السنة، فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أساسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا. من خلال هذا الاقتباس نخرج ببعض القواعد والنقاط الهامة جدا. النقطة الأولى هي أن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومعاملاته وكل الأمور المتعلقة به من صميم الدين الإسلامي، لازم من أجل فهم القرآن الكريم ومن أجل فهم التطبيق الصحيح للإسلام بشكل عام. ومن هنا بدأ تدوين الحديث والسنة والسيرة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة اسم جامع لكل أفعال وأقوال ومعاملات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به، والسيرة ترتيب تاريخي زمني لكل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن الصحابة دونوا أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكن التدوين في مصنفات لم يبدأ إلا في أواخر القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري. لكن الروايات التي تم تدوينها فيما بعد في مصنفات الحديث والسنة والسيرة نشأت أولا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان يتم تدوينها بشكل فردي من قبل الصحابة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان يتم نقلها شفاهة بين الصحابة. ومن هنا نأتي للنقطة الثانية الهامة جدا، كلام أسد رستم أن أول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، من أجل التأكد من مصداقية وموثوقية هذه الروايات المنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتأكد المسلمون من أن هذه الروايات منسوبة بالفعل للنبي، بمعنى أن هذا بالفعل مصدر من مصادر الدين، وعندما يطبق المسلمون هذه الروايات يكونوا قد طبقوا الدين الحقيقي بالفعل. هذا يعني أن المسلمين لم ينظروا إلى مسألة نقد وتحقيق هذه الروايات كعمل تاريخي بحت، وإنما نظروا إلى هذه العملية كعملية أساسية من أجل التحقق من صحة الدين، فهذه الروايات سيقام عليها الدين. وهكذا نتيجة للنقطتين السابقتين، كما يقول أسد رستم، انبرى المسلمون لجمع الأحاديث ودرسها وتحقيقها منذ فجر الإسلام، منذ أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أساسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا، بشهادة الغرب الكافر قبل شهادة علماء المسلمين. وهكذا بغض النظر عن كيفية تدوين الحديث والسنة والسيرة، سواء كانت مكتوبة أو منقولة شفاهة، فإن المسلمين وضعوا قواعد صارمة من أجل التحقق من صحة النقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بناء على ما سبق نؤكد على نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى هي أن هذه الروايات ليست من تأليف المسلمين، وإنما هو تراث منقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية هي أن المسلمين وضعوا شروط في غاية الصرامة من أجل التحقق من صحة نقل هذه الروايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى التحقق من أن هذه الروايات بالفعل قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعود له. وهكذا إذا اطلعنا على التراث الإسلامي منذ فجر التاريخ الإسلامي، سنجد أن هذا التراث يحتوي على الآتي: أولا، تراث ضخم جدا متعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم منقول عنه، يحكي أحاديث وأفعال ومعجزات ومعاملات وغزوات وخطب وكل شيء متعلق به. ثانيا، تراث ضخم جدا يحتوي على معلومات عن الذين نقلوا التراث الأول، يحتوي على معلومات عن الذين نقلوا التراث المنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يميز أمة الإسلام، وجود تراث ضخم يحكي لنا عن الذين نقلوا إلينا الدين. ثالثا، نجد أن المسلمين منذ فجر التاريخ الإسلامي وضعوا قواعد وضوابط وشروط وأحكام يجب أن تنطبق على هذه الروايات حتى نتحقق من مدى صحتها. وهكذا نجد في التراث الإسلامي مصنفات كثيرة جدا منذ فجر التاريخ الإسلامي تحت عنوان التراجم والسير والطبقات، وهي المصنفات التي تحتوي على تراث ضخم عن الذين نقلوا إلينا الدين. ونجد أيضا مصنفات كثيرة تحت عنوان الجرح والتعديل، وهي المصنفات التي تحتوي على حكم العلماء على الأشخاص الذين نقلوا هذه الروايات الكثيرة جدا المنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان كل هؤلاء الأشخاص أمناء جديرين بالتصديق أم لا؟ ونجد أيضا مصنفات كثيرة تحت عنوان علم مصطلح الحديث، وهو العلم الذي يضع القواعد والضوابط والشروط والأحكام، والتي من خلالها نستطيع أن نتحقق من صحة الروايات المنقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما سبق غير موجود إلا عند المسلمين من أهل السنة والجماعة، حتى أن الشيعة الرافضة الإثنى عشرية ليس عندهم مثل هذا التراث من كتب سير وتراجم وطبقات وكتب جرح وتعديل وعلم مصطلح حديث، ينقلون الروايات هكذا كما ينقل اليهود والنصارى روايتهم. وهكذا نجد أن المسلمين أهل السنة والجماعة قادرين على التحقق من صحة الروايات المنقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال النقاط السابقة، ألا وهي التراث الضخم المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التراث الضخم الذي يتكلم عن الذين نقلوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقواعد والضوابط والشروط التي وضعها علماء المسلمين من أجل التحقق من صحة التراث السابق ذكره. ونستطيع أن نقول باختصار أن المسلمين وضعوا 5 شروط يجب تحققها في الرواية حتى نتأكد من صحة هذه الرواية. أولا، الشروط المتعلقة بالشخص الذي ينقل لنا الرواية. الرواية معناها باختصار أي شيء يحكي شخص ما عن أي موضوع، وأهم الروايات هي الحكايات المتعلقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشخص ما قد يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا، هو يحكي هذا، هو يروي هذا. فأهم الروايات هي التي تتكلم عن أقوال وأفعال ومعجزات وأي شيء متعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أولا تحقق شروط في الشخص الذي ينقل لنا هذه الرواية. هذا يعني أن المسلمين لا يقبلون الروايات لمجرد نسبتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب تحقيق شروط أولا في هذه الروايات. الشرط الأول، يجب أن نعرف الكثير من المعلومات عن الشخص أو الأشخاص الذين نقلوا هذه الرواية. أولا، يجب أن تكون لهذه الرواية إسناد، وهذا الإسناد يجب أن يكون متصلا، ويجب أن يتصف كل راوي في هذا الإسناد بالعدالة والضبط. وهنا يأتي أهمية التراث الإسلامي المتعلق بالسير والتراجم والطبقات، والتراث الإسلامي المتعلق بالجرح والتعديل. إذا قلنا على سبيل المثال أن كتاب من كتب السنة دون حديثا منقولا عن التابعي، يجب أن نسأل أولا من أين تعلم هذا التابعي هذا الحديث. التابعي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي شخص لم يعاصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أين تعلم هذا الحديث المنسوب للنبي؟ إذن يجب أولا أن نعرف حال هذا التابعي، ونعرف من أين تعلم هذا الحديث. التابعي سيتعلم من صحابي، والصحابي سيتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضمننا أن هذا التابعي بالفعل تعلم على يد هذا الصحابي، وهذا الصحابي بالفعل نعرفه ونعرف انه من الصحابة، ونعرف انه سمع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني اتصال السند. هذا التابعي يجب عليه ان يتصف ايضا بالعدالة والضبط، والعدالة هي الصفات التي تجعلنا نثق في دين وامانة هذا الشخص مما يعطيه مصداقية. واتصاف الراوي بالضبط الصفات التي تجعلنا نثق في صحة نقل هذا الشخص للرواية بشكل صحيح بدون أن تتغير الرواية. إذن الشروط المتعلقة بالأشخاص الذين ينقلون لنا الرواية هي اتصاف الراوي بالعدالة، واتصاف الراوي بالضبط، واتصال السند بين الرواة. علماء مصطلح الحديث يقولون أيضا أن الرواية نفسها يجب أن تكون خالية من أي شذوذ أو علة، بمعنى أن المسلمين لا يقبلون الرواية فقط على أساس السند، ولكنهم ينتقدون المتن أيضا. والكلام عن نقد علماء المسلمين للمتن وما معنى الشذوذ والعلة كلام فيه تفاصيل كثيرة، سنرجع هذا الكلام إلى فيديو آخر مستقل. ولكن في النهاية نستطيع أن نقول أن الشروط 5 التي يجب أن تتحقق في الرواية حتى تكون الرواية صحيحة هي اتصاف الراوي بالعدالة، واتصاف الراوي بالضبط، وأن يكون السند متصلا، وخلو الرواية نفسها من أي شذوذ أو علة. سنقوم الآن بقراءة بعض الاقتباسات من مراجع إسلامية تتكلم عن أن المسلمين لا يقبلون الروايات هكذا إلا بعد تحقق شروط معينة. نقرأ أولا من كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، والكتاب نفسه اسمه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمجرد العنوان تفهم أن هذا الكتاب الذي دون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضع شروط حتى يتحقق من صحة المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نجد في صحيح مسلم العنوان الآتي: باب في أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. وينقل رواية عن محمد بن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله أستطيع أن أعلق تعليقات كثيرة جدا على هذا الاقتباس وحده، لكنني لا أريد أن أطيل في هذا الفيديو، ولكنك تستطيع أن تدرك بمنتهى البساطة أن علماء المسلمين كانوا يتعاملون مع هذه الروايات بمنتهى الدقة والحزم، ليس لمجرد التحقيق التاريخي، ولكن لأن هذه الروايات في النهاية والتي تحتوي على معلومات، هذه المعلومات أو هذا العلم دين، هو الدين نفسه، فلا بد أن نتأكد جيدا عمن نأخذ ديننا. اقتباس آخر من كتاب المجروحين من المحدثين للإمام أبو حاتم محمد بن حبان رحمه الله، يقول: ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها. ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، بمعنى أن أمة الإسلام أمة تتحقق من الروايات التي تنقلها، ولا بد أن تكون صحيحة وثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمم السابقة من اليهود والنصارى فكانوا ينقلون الروايات هكذا، ولم يضعوا أبدا شروط يجب أن تنطبق على هذه الروايات حتى يتأكدوا من صحتها. لو طرحنا سؤال في غاية البساطة: ما هو الدليل أن كتبة الأناجيل الأربعة هم بالفعل تلاميذ المسيح أو هم بالفعل شهود عيان؟ سؤال في غاية الأهمية: من هم الأشخاص الذين نجد أسماءهم مكتوبة على الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ ومتى تم وضع هذه الأسماء على الأناجيل أصلا؟ ومن هو أول من تكلم عن نسبة هذه الأسماء للأناجيل بالفعل؟ عند دراسة هذه الأمور الهامة جدا من خلال المراجع المسيحية، تجد أن المسيحيين فقراء جدا من خلال التاريخ والتراث المتعلق بالذين نقلوا إليهم الدين، لا يعرفون شيئا على الإطلاق. نرجع إلى الاقتباس المنقول عن ابن حبان رضي الله عنه ورحمه الله، يقول: ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذاك أنه لم تكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزداد في سنة من سنن رسول الله ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن لحفظ هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرة عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. بمعنى أننا نعرف كل صغيرة وكل كبيرة عمن نقلوا إلينا الدين، ولا يستطيع أحد أن يدس على هذا الدين شيء، لأن مفيش مجال نجهله لكي يدس في هذا الجهل معلومات. أيضا اقتباس في غاية الأهمية من كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي من تأليف شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، ينقل لنا مجموعة من الروايات، يقول: قال: سمعت محمد بن حاتم ابن المظفر يقول: إن الله قد أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات من مجاهيل. وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أفضل نعم الله على هذه الأمة، فنستوزع الله شكر هذه النعمة والحمد لله على نعمة الإسلام، ووالله وكفى بها نعمة. أيضا ينقل رواية عن أبي حاتم الرازي يقول: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول إلا في هذه الأمة. ورواية عن أبي بكر محمد بن أحمد: بلغني إن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. وهنا نتكلم عن أهمية الإسناد في حفظ الدين. أيضا رواية عن ابن المبارك يقول: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفي رواية: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وفي رواية عنه كما في مقدمة مسلم: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وأيضا عن الإمام الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. وعن الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. أيضا نقرأ بعض الروايات الهامة جدا من كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ينقل عن الإمام الدارقطني رواية يقول فيها: فهؤلاء أئمة المسلمين وأهل الفضل والورع في الدين، قد أباحوا الجرح وأمروا بالبيان وأخبروا أن ذلك ليس بغيبة وأنه حكم يلزم القول به العارفين، وأن السكوت عنه لا يحل لأحد من المؤمنين، وأن إظهاره أفضل من السكوت عنه لأهل العلم به المتقين. إلى أن قال: فلولا أن أئمتنا رحمهم الله كثرت عنايتهم بأمر الدين فحفظوا السنن على المسلمين لضبطهم الإسناد وانتقادهم الرواة وبحثهم عنهم وتمييزهم بين الصحيح والسقيم، لظهر في الأمة من التبديل والتحريف ما ظهر في الأمم الماضية من قبلها، لأن لا نعلم أمة من الأمم قبل أمتنا حفظت عن نبيها وحفظت على أمته من بعده من أمر دينها ونفت عنه وعن شريعته التبديل والتحريف ما حفظت هذه الأمة من سنن نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم وفق الله تعالى هؤلاء الأئمة لضبط ذلك والعناية به حتى لا يمكن زائغ ولا مبتدع أن يزيد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واوا إلا أنكروه ونبهوا عليه وميزوا خطأ ذلك من صوابه وحقه من باطله وصحيحه من سقيمه، فلولا قيامهم بذلك وذبهم عنه لقال من شاء من الزائغين ما شاء. هذا كل كلام الدارقطني. وهكذا نكرر أنه بسبب كل ما سبق نجد عدد ضخم جدا من المصنفات تحت عنوان التراجم والسير والطبقات وعدد ضخم جدا من المصنفات تحت عنوان الجرح والتعديل، وعدد ضخم جدا من المصنفات في علم مصطلح الحديث. الآن سنقوم بقراءة مجموعة هامة جدا من الاقتباسات لعلماء غربيين غير مسلمين يؤكدون على تميز الأمة الإسلامية بما سبق. نقرأ أولا للمستشرق والمؤرخ البريطاني برنارد لويس من كتابه إسلام إن هيستوري، يقول: في وقت مبكر أدرك علماء الإسلام خطر الشهادات الكاذبة والمذاهب الفاسدة، فوضعوا علما لانتقاد الأحاديث والتراث، وهو علم الحديث كما كان يدعى، وهو يختلف لاعتبارات كثيرة عن علم النقد التاريخي الحديث. ففي حين أثبتت الدراسات الحديثة اختلافا دائما في تقييم صحة ودقة السرد القديمة أي في غير الإسلام، نجد أن الفحص الدقيق له أي لعلم الحديث باعتنائه بسلاسل السند والنقل وجمعها وحفظها الدقيق من المتغيرات في السرد المنقول، تعطي التأريخ العربي في القرون الوسطى احترافا وتطورا لم يسبق له مثيل في العصور القديمة، لم يسبق له مثيل في العصور القديمة، ودون حتى أن نجد له مثيلا في الغرب في عصوره الوسطى في ذلك الوقت. والذي بمقارنته أي مقارنة علم الحديث عند المسلمين بالتأريخ المسيحي اللاتيني، يبدو الأخير فقيرا وهزيلا، أي التأريخ المسيحي اللاتيني، بل وحتى طرق التأريخ الأكثر تقدما وتعقيدا في العالم المسيحي اليوناني لما نقارنها بالإسلامي فلا تزال أقل من المؤلفات التاريخية للإسلام في مجموع تنوع وحجم وعمق التحليل. هذه الشهادة في غاية الأهمية، تؤكد أن التاريخ الإسلامي أصح تاريخ قديم على الإطلاق. ننتقل لاقتباس في غاية الأهمية للمستشرق العنيد جدا ديفيد سامويل مارجوليوس، وهذا المستشرق كان محاربا عنيدا للإسلام ولكنه اعترف اعترافات في غاية الأهمية. يقول في كتاب Lectures on Arabic Historians، محاضرات عن المؤرخين العرب: ورغم أن نظرية الإسناد قد أوجبت الكثير من المتاعب نظرا لما يتطلبه البحث في ثقة كل راوي، ولأن وضع الأحاديث كان أمرا معهودا وجرى التسامح معه بسهولة أحيانا، إلا أن قيمتها نظرية الإسناد وعلم مصطلح الحديث في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها، والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم. فعلم الحديث والجرح والتعديل هو فخر الإسلام والمسلمين، وهو ما تميزت به أمة الإسلام عن سائر الأمم قاطبة. اقتباس آخر في غاية الأهمية لديفيد سامويل مارجوليوس في كتابه The Early Development of Mohammedanism، التطورات الأولى للمذهب المحمدي أو الديانة المحمدية، يقصد الإسلام يعني. يقول: حتى وإن لم نصدق أن جل السنة التي يعتمد عليها الفقهاء في استدلالاتهم صحيحة، فإنه من الصعب أن نجعلها اختراعا يعود إلى زمن لاحق للقرن الأول. فهو يؤكد على أصالة هذا التراث المنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع أن نقول في النهاية أن وجود هذا التراث الضخم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التراث الضخم عن الذين نقلوا الدين من خلال مصنفات التراجم والسير والطبقات ومصنفات علم الجرح والتعديل، كذلك الشروط والضوابط والأحكام والقواعد التي وضعها العلماء منذ فجر التاريخ في كتب علم مصطلح الحديث، هذا جعل المسلمين قادرين على تحقيق ما قالته المستشرقة كارين أرمسترونغ في كتاب لها بعنوان محمد A Biography of the Prophet. تم ترجمة هذا الكتاب سيرة النبي محمد ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني، طبعت سطور للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية صفحة رقم 388، تقول كارين أرمسترونج الآتي: تكون الأحاديث مع القرآن أصول الشريعة الإسلامية، كما أصبحت أيضا أساسا للحياة اليومية والروحية لكل مسلم، فقد علمت السنة المسلمين محاكاة أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم في الكلام والأكل والحب والاغتسال والعبادة، لدرجة يعيدون معها إنتاج حياة النبي على الأرض في أدق تفاصيل حياتهم اليومية بأسلوب واقعي، أي أنهم وعلى مستوى رمزي يحيونه مرة أخرى. نحن في حياتنا نحيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جديد، لذلك منذ فجر التاريخ انبرى المسلمون لجمع الأحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدوينها وحفظها وتحقيقها، كما قال أسد رستم، لأن هذا هو الدين. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وعلى كل مسلم وغير مسلم أن يكون متيقنا من أن التراث والتاريخ الإسلامي هو أصح تراث وتاريخ على الإطلاق، ولا يوجد مثله في أي أمة أخرى على وجه الأرض، فإن المسلمين أهل السنة والجماعة هم أحفظ الناس لدينهم، ولا توجد أي وجه للمقارنة ما بين الإسلام واليهودية والنصرانية، أو حتى بين أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة الاثنى عشرية. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك، فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقم بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.